الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم 14 من شهر ربيع الأول لعام 1435 من الهجرة، الموافق 15 من شهر يناير لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز على عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهذه المحاضرة التاسعة في مبحث الإيمان ظنا، العاشرة في مبحث الإيمان. وقد كنا في الدرس الماضي ذكرنا مدخلا لمناقشة مرجئة الفقهاء، وذكرنا بعض أدلتهم والرد الإجمالي عليهم، ذكرنا شيئا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الموجود في المجلد السابع من مجموع الفتاوى الذي يتضمن كتاب الإيمان الكبير والأوسط. وقبل أن ندخل في ذكر أو في قراءة كلام ابن أبي العز والجواب عن شبهات الأحناف أو أدلتهم، أذكركم باختصار بما ذكرناه من عمدة أدلتهم والتي تتلخص في 4 أشياء. الشيء الأول دعواهم الترادف، أذكر الأشياء 4 ثم أذكر باختصار أوجه الرد والتي قد ذكرتها في الدرس الماضي، لأننا عندما سنقرأ كلام ابن أبي العز سنمشي ولا نقف معه كثيرا إلا في بيان وتوضيح ماذا يريد المؤلف. الشبهة الأولى أو الدليل الأول دعواهم الترادف بين الإيمان والتصديق، دعواهم الترادف بين الإيمان والتصديق. وادعى الباقلاني الإجماع على ذلك في كتابه التمهيد، وكذلك ذكر هذا النسفي. والرد على هذا من وجهين، الوجه الأول منع الترادف، والوجه الثاني التسليم بالترادف. ومنع الترادف سيكون فيه المناقشة في 3 أمور. الأول منع الترادف في التصريف والفرق في اللفظ في التعدي، الثاني منع الترادف في المعنى، الثالث منع الترادف في الاستعمال. هذا على الطريق الأول ومنع الترادف. الطريق الثاني التسليم بالترادف، التسليم بالترادف، والجواب فيه من 7 أوجه، من 7 أوجه ذكرناها هناك وستأتي إن شاء الله معنا بالتفصيل. الدليل الثاني لهم أنهم يقولون بأن الإيمان ضده الكفر، والكفر هو التكذيب والجحود، ومحلهما القلب لقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الكفر الذي هو التكذيب والجحود محله القلب، فيكون ما يضاده هو الإيمان، والتصديق محله أو محلهما القلب. بقي أنهم زادوا على التصديق الإقرار، إقرار اللسان، أخذوه من أدلة أخرى. الثالث من أدلتهم أنهم قالوا بأن لو كان الإيمان حقيقة مركبة لذهب كله بذهاب بعضه، لذهب كله بذهاب بعضه، فلذلك منعوا التركيب، يعني منعوا أن يكون مؤلفا ومركبا من تصديق القلب والأعمال، عمل القلب والجوارح وإقرار اللسان، منع التركيب، وإن كانوا كما قلت أضافوا إقرار اللسان بأدلة خارجية. الرابع دعواهم أن العمل عطف على الإيمان في عدة مواضع، والعطف يقتضي المغايرة، فمعنى هذا الكلام أن الإيمان غير العمل، أن الإيمان غير العمل. وهذا سيرد عليه المؤلف في آخر هذا المبحث بعد أكثر من 10 صفحات ببيان أنواع العطف، أن هناك عطف المباينة، وهناك عطف التلازم، وهناك عطف بعض الشيء على الشيء لبيان أهميته، والرابع العطف لاختلاف الصفتين، العطف لاختلاف الصفتين كما في قول الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا. وهذا الوجه سيأتي في آخر الكلام. هذا خلاصة ما ذكرناه في الدرس الماضي، وسنأخذ هذا الكلام الآن من كلام المؤلف تفصيلا. ولكن المؤلف رحمه الله تعالى لم يرتبه الترتيب الذي يسهل فهمه به على طالب العلم، ولكن سنمشي معه إن شاء الله جل وعلا ونوضح مقصوده. وكما قلت لكم في الدرس الماضي، من فهم هذه المباحث التي بعضها لغوي فيحمد الله جل وعلا، ومن لم يفهمها فله طريقان: إما أن يتجاوزها، وإما أن يراجعها بعد ذلك بنوع من التؤدة والتأني في البيت، ويسأل بعد ذلك عما أشكل. أن بعض المباحث اللغوية قد لا يفهمها بعض الأخوة، مثل مباحث التصريف والتعدي وضعف العامل ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال الله تعالى خبرا عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى الإجماع، إجماع أهل اللغة على ذلك، على هذا، يعني الباقلاني كما قلت، ورد عليه شيخ الإسلام في 16 وجها، وقرأت عليكم ملخصة في الدرس الماضي. ثم يقول: ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار، يعني عندهم هذه كلها أدلتهم شبهاتهم، والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا على أحد القولين. وهذا كما قلت الإقرار عند الأشاعرة فيه خلاف، ذكرته بالتفصيل في دروس سبقت. وعندهم في الجوهرة: وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. إذن النطق نفسه فيه خلاف عندهم، النطق الذي يقول مرجعة الأحناف أنه لابد منه، عند الأشاعرة فيه خلاف. منهم من يقول بأنه شرط لابد منه لإجراء الأحكام الدنيوية على الشخص كالتوارث والنكاح والصلاة عليه ونحو ذلك. أما إذا مات هذا الشخص ولم ينطق وإنما صدق فقط فهو عندهم مؤمن، يعني عند الله جل وعلا إذا مات فهو مؤمن عند الله سبحانه وتعالى. وإنما النطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عليه. هذا القول الأول. القول الثاني أن الإقرار شرط صحة، وهو خارج عن حقيقة الإيمان عندهم. الإيمان عندهم هو التصديق عند الأشاعرة، وإنما النطق شرط صحة. وهذا موجود في شرح البيجوري على جوهرة التوحيد وشروح الجوهرة التي تدرس الآن في المعاهد الأزهرية في مصر. لذلك هذه المسألة لابد أن تنتبهوا لها، تتقنوها، لأننا في معاهد الأزهر الموجودة وفي الكليات يدرسون هذه العقيدة، وهي في الحقيقة عقيدة الجهمية في الإيمان. يعني أبو الحسن الأشعري في هذا القول هو قول جهم، وله قول ثاني يوافق فيه قول أهل الحديث، يوافق في قول الحديث. فهم أخذوا بالقول الأول لأبي الحسن الأشعري، والذي يوافق فيه جهما ويوافق فيه أبا الحسين أو الحسن الصالحي، وهو قول الجهمية الذي درس الآن في المعاهد الأزهرية عندنا في مصر وفي معاهد أخرى تابعة لها في إفريقيا وفي بلاد أخرى كأندونيسيا وماليزيا وغير هذه البلاد. انتهينا الآن من الشبهة الأولى. الثانية عندكم يقول ولأنه ضد الكفر، يعني قال مرجئة الفقهاء أو أصحاب أبي حنيفة لأن الإيمان ضد الكفر وهو التكذيب والجحود، الذي هو الكفر، الكفر هو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما، كما أن الكفر والتكذيب يكون في القلب عندهم يعني، فكذلك ما يضادهما اللي هو الإيمان والتصديق في القلب فقط. واستدلوا بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذه الآية تدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان. ولو تأملوا قليلا وذكروا قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لعرفوا وعلموا أيضا أن التكذيب والجحود يكون باللسان أيضا كما يكون بالقلب، وجحدوا بها يعني جحدوا بها وأنكروها بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم، فهذا الآن يدل على أن التكذيب والجحود يكون باللسان، وكذلك يكون أيضا ضده وهو الإقرار يكون أيضا باللسان. وسأتي الرد على هذه بالتفصيل. الثالث في الشبه ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل، يعني قال أصحاب أبي حنيفة لو كان الإيمان مركبا من قول وعمل لازال كله بزوال جزئه، وهذا أيضا شبهة مكشوفة وضاحضة. الإنسان مركب من أجزاء وقد يذهب بعض الأجزاء ولا يذهب الإنسان، قد يذهب جزء جزءان ثلاثة، يد رجل يدان رجلان عينان أذن ولا يذهب الإنسان، لكن يقال بأنه حصل نقص في الأجزاء ولم يذهب الشيء كله. الرابع ولأن العمل قد عطف على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة كما قال تعالى آمنوا وعملوا الصالحات. يقول إذا اقتضى المغايرة من جانب فإنه لا يقتضي المغايرة من جميع الجوانب، كما قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فجبريل وميكال من الملائكة وقد سبق ذكرهما، ولكن ذكرهما هنا يفيد المزيد عناية بشأنهما كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى بلا شك من الصلوات، لكن إفرادها وعطفها على الصلوات وهي منها يفيد التأكيد والتنويه لأهميتها وبيان أهمية الشيء. فليس كل عطف يقتضي المغايرة التامة، وإنما قد يقتضي مغايرة من وجه دون وجه ودون أوجه، وكما قلنا قد يكون هناك عطف، قد يكون هناك نوع من العطف يقتضي المباينة، خلق السماوات والأرض، هذا عطف مباينة بلا شك، السماوات غير الأرض. فالعطف أربعة أنواع كما ذكرت، عطف المباينة، عطف التلازم، عطف بعض الشيء على الشيء، العطف الاختلاف. الصفتين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى غافل الذنب وقابل التوب، هذا عطف الاختلاف الصفتين وليس من باب المغايرة. يبدأ الآن الشيخ في ذكر أوجه الرد. الأول في منع دعوى الترادف، منع دعوى الترادف. قال: وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان. هذا الطريق الأول، هذا الطريق الأول منع الترادف، ثم سنتقل للطرف الثاني التسليم، ثم سيرجع لتفنيد الشبهة من الطريق الأول. الطريق الثاني: وهب أن الأمر يصح في موضع، يعني هذا من باب التسليم والتنزل، هب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلتم أنه يوجب الترادف مطلقا؟ إذن هذا الآن الطريق الثاني، التسليم بالترادف، والجواب على هذا في هذا الطريق من 7 أوجه ستأتي. إذن عندنا طريقان في الرد: الطريق الأول منع الترادف، الطريق الثاني تسليم بالترادف. يقول: وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان. هذه في مسألة العطف، وسيأتي الكلام عليها في آخر المبحث، دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان. هل إذا عطف الإسلام على الإيمان أو الإيمان على الإسلام يدل على المغايرة أم ماذا؟ فيها أقوال، وسيأتي تحرير هذه الأقوال، والذي ذكرناه كثيرا من كلام شيخ الإسلام ومن كلام غيره أنهما الصواب إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا جاء الإيمان مطلقا دخل فيه الأعمال ودخل فيه الإسلام، وإذا جاء الإسلام مطلقا دخل فيه الإيمان ودخل فيه الأعمال، على ما سيأتي إن شاء الله جل وعلا في بيانه في آخر المبحث. ثم سيرجع الآن لنقض دعوى الترادف بالتفصيل، وكما قلت هذا كله مختصر من كلام شيخ الإسلام، ذكرت لكم مواضيعه في الدرس الماضي، وسأذكر أيضا المواضع بسرعة كلما مررت بوجه الرد. ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدقته صدقه. هذا الآن سيرد من ناحية التعدي والتصريف، أن الإيمان والتصديق لا يترادفان في التعدي والتصريف، فصدق يتعدى بنفسه، وآمن يتعدى بغيره، آمن له أو آمن به. تقول آمن له، آمن به، لا تقول صدق له. يقول الآن يقال للمخبر إذا عندك هذه الكلمة صدق، هي في مجموع الفتاوى، إذا صدقته صدقه. وتستطيع أن تقرأ هذه الكلمة أي هذه العبارة على 3 أوجه. الوجه الأول أن تقول يقال للمخبر، للمخبر إذا صدقته صدقه، هكذا في مجموع الفتاوى كلام شيخ الإسلام. وقد تقرأ يقال للمخبر إذا صدق صدقه، أو للمخبر إذا صدق صدقه صدقه، يعني بالنسبة للمخبر، وصدقه للمخبر. نأخذها على ما في مجموع الفتاوى أو على ما في كتاب الإيمان، يقال للمخبر إذا صدقته صدقه، يعني ولا يقال صدقت له ولا صدق له، بخلاف آمن تقول آمن له، ولا يقال آمنه ولا آمن به، ولا يقال آمنه ولا آمن به. إذن صدق تقبل التعدي بنفسها ولا تحتاج لشيء، أما آمن فتحتاج لشيء لكي تتعدى، تقول آمن له وآمن به، غير كلمة آمنه. آمنه هذه للخائف، ليس لها دخل في موضوعنا، بل يقال آمن له أي للمخبر، التعدي باللام، آمن له للمخبر، أو ولكن آمن به للخبر، كما قال فآمن له لوط لإبراهيم عليه السلام، وقال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وقال تعالى يؤمن بالله، يؤمن بالله هذا للمخبر به، ويؤمن للمؤمنين هذا للمخبر. ففرق بين المعدى بالباء، المعدى بالباء يعني للشيء المخبر به، والمعدى باللام للشخص المخبر. فالأول يقال للمخبر به، والثاني للمخبر، آمنت لفلان يعني للشخص، آمنت بكذا يعني بهذا الأمر المخبر عنه. ولا يرد كونه يجوز أن يقول ما أنت بمصدق لنا، هذه الآن مسألة لغوية، مصدق هذا اسم فاعل، كنا نتكلم قبل قليل عن صدق عن الفعل، صدق فعل، مصدق اسم فاعل، لأن صدق رباعي، صدق رباعي، فاسم الفعل منها مصدق، واسم المفعول مصدق. عندما يأتي اسم الفاعل أو المصدر فإنه يكون أضعف في العمل من الفعل، يكون أضعف في العمل من الفعل، فيحتاج إلى شيء يتعدى به، يحتاج إلى شيء يتعدى به. إنهم لنا لغائظون، غائظ اسم فاعل، غائظون، فلما جاء اسم الفاعل احتاج لدخول اللام، إنهم وإنهم لنا لغائظون. يقول ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العامل، انتبه لهذا، دخول اللام لتقوية العامل، سواء كان هذا العامل اسم فاعل أو مصدر أو نحو ذلك، كما إذا تقدم المعمول كما قال في قوله تعالى وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، لربهم يرهبون، فلما تقدم المعمول لربهم لما تقدم دخل عليه اللام لتقوية العامل، يرهبون ربهم، أصل الجملة هكذا يرهبون ربهم، فلما تقدم المعمول على العامل احتاج للتقوية، فدخلت اللام على المعمول لربهم يرهبون، أصل الجملة يرهبون ربهم. أو إذا كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه، كما قال إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون، لو إحنا قدمنا المعمول تعبرون الرؤيا يعني تفسرون الرؤيا، فلما قدم المعمول على العامل والفعل هنا احتاج للتقوية فدخلت عليه اللام للرؤيا تعبرون. يقول فالحاصل أنه لا يقال قط آمنته ولا صدقت له، وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له. سننتقل الآن للبيان الفرق بينهما في المعنى، وأن تفسير الإيمان بالإقرار أقرب وأولى من تفسير الإيمان بالتصديق لقرب المعنى بين الإيمان والإقرار. يقول فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت، مع الفرق بينهما. شيخ الإسلام يقول في الإيمان الأوسط في معنى الإقرار، هذه أيضا فائدة يعني توضح هذه العبارة، يقول شيخ الإسلام أما المعنى يعني أن هناك خلاف في المعنى بين الإيمان والتصديق. أما المعنى فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة، كما أن لفظ الإقرار مأخوذ من قر يقر، وهو قريب من أمن يأمن. في النسخ، نسخ الفتاوى وكتاب الإيمان، آمنا، لكن لعل الأصوب أن تقول من أمن يأمن. لكن الصادق يطمئن إلى خبره، والكاذب بخلاف ذلك، كما يقال الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فالمؤمن داخل في الأمن، كما أن المقر داخل في القرار. المؤمن داخل في الأمن لأنه آمن واطمأن، فدخل في الأمن والأمان. والمقر من الإقرار الذي دخل واستقر وقر في المكان، دخل في القرار. فانظر العلاقة الآن، وجه الشبه بين الطمأنينة والقرار، الطمأنينة والقرار. ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام، إذن هذه فائدة إضافية ليست موجودة في التصديق. أنت قد تصدق شخصا ولا تلتزم له ولا تسمع له ولا تنقاد له، كما حصل من أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، صدقه لكن لم ينقد له ولم يسمع له ولم يطعه. فيصلح أن تقول صدقه لكن لم يقر له، لم ينقد له، لم يسمع، لم يطع له، لم ينفعه ذلك التصديق. فإذا تفسير الإيمان بالتصديق فقط في إشكال كبير، فقد يصدق الإنسان وهو ليس بمؤمن ولم يدخل في الإيمان، لكن الإقرار فيه مزيد فائدة وهو الالتزام. وإنشاء الالتزام والسمع والانقياد، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، هذا ميثاق للأنبياء. ولكن هذا الميثاق ليس المقصود منه التصديق، ولكن المقصود به نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أدركه أحد من الأنبياء الذين أخذ عليهم الميثاق. يقول الشيخ: ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام، ثم إنه يكون على وجهين، أحدهما الإخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوهما. الثاني، الوجه الثاني الذي هو الفارق، إنشاء الالتزام، كما في قوله تعالى: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. فهذا الالتزام للإيمان والنصر للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام، بخلاف التصديق المجرد. هذا كلام الشيخ، بخلاف التصديق المجرد. إذن هناك فرق الآن بين الإقرار والتصديق. التصديق قد يكون تصديقا للخبر بدون التزام وبدون انقياد، أما الإقرار ففيه أمران: تصديق بالأخبار والتزام وانقياد للأوامر. إذن هذا فرق كبير. فإذا كان تفسير الإيمان بالإقرار أولى من تفسير الإيمان بالتصديق. أظن هذه هكذا تكون واضحة. ثم يختم الشيخ بعد كلام بحثه بقوله: فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد. هذا كله موجود في الإيمان الأوسط، هو بحث جيد، هذا مختصر منه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والمؤلف هنا اختصر منه كما قلت اختصارا شديدا يؤدي أحيانا إلى الإغلاق في الفهم. ثم يقول: ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى هذا الذي ذكرناه الآن قبل قليل، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال كذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت، وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. هذا الآن الوجه الثالث في الاستعمال، أن استعمال الإيمان لفظ الإيمان آمن لفلان أو بفلان يستعمل في الإخبار عن الغائب، أما صدق فإنه يستعمل في الإقرار عن الشاهد، الإخبار عن الشاهد أو الغائب، ويختص لفظ الإيمان بالإخبار عن الغائب. فمن قال السماء فوقنا أو الواحد نصف الاثنين فتقول له صدقت، ما تقول له آمنت، أو ما تقول آمنت به أو آمنت له، لا تقول صدقته أو صدقت يا فلان. إذن هذا الآن وجه الثالث في منع الترادف، الاختلاف بين الإيمان والتصديق في الاستعمال، فإن التصديق يستعمل في الإخبار عن الغائب والشاهد، أما الإيمان فلا يستعمل إلا في التصديق عن الغائب. يقول الشيخ: فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له. هذا كلام أيضا منقول من كتاب الإيمان الكبير المجلد السابع صفحة 291 والذي قبله كذلك. ثم يقول: فيقال لمن قال طاعت الشمس صدقناه، ولا يقال أمن له. فإن فيه يعني في الإيمان أصل معنى الأمن، والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب الذي يخبرك عن الغائب، هذا يتصور فيه أنك تأتمنه. أما من قال السماء فوقنا هذا لا يتصور فيه ائتمان، لأن هذا أمر مشاهد. فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر، ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، يعني إلا في الإخبار عن الغائب. لم يأتي في القرآن وفي السنة آمن له إلا في الإخبار عن الغائب وليس في الشاهد. ثم سننتقل الآن بعدما انتهى من الكلام على الطريق الأول، وهو منع الترادف من جهة اللفظ والمعنى والاستعمال، سينتقل للرد على الوجه الثالث، وهو قضية أن الإيمان ضد الكفر، والكفر محله هو التكذيب ومحله القلب إلى آخره. سيقول: ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر، يعني لم يأتي في النصوص، يرد عليهم، لم يأتي في النصوص مقابلة لفظ الإيمان بالتكذيب، وإنما الذي جاء في النصوص مقابلة لفظ الإيمان بالكفر. يعني هذا رد على كلامهم أن الكفر والتكذيب، والكفر هذا الوجه الثاني لا يختص بالتكذيب، وهذا وجه مهم جدا، الكفر يختص بالتكذيب. فالكفر يكون بالتكذيب ويكون بالامتناع، الإباء، الاستكبار، يكون بالشك، يكون بالإعراض، يكون بالنفاق، يكون بالاستهزاء، يكون بالسب، يكون بالاستخفاف إلى غير ذلك. هم المرجئة قصروا الكفر على التكذيب، وهذه كما قلت في الدرس الماضي مشكلة كبيرة عندهم في توحيد العبادة، الاهتمام بتوحيد العبادة تجد فيه نوع من قلة الاهتمام. لماذا؟ أنهم حصروا الكفر في التكذيب، حصل الكفر في التكذيب. لذلك عندما أخرجوا العمل من مسمى الإيمان حصل عليهم الإشكال الكبير في إخراج توحيد العبادة، توحيد العبادة الذي يكون بأعمال العباد، يكون بأعمال العباد، وفصلت هذا في الدرس الماضي. والكفر لا يختص بالتكذيب كما قلت يكون بالإباء والاستكبار والإعراض الأخير، بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك لكان كفره أعظم. إذن وجد التصديق مع الكفر، وجد التصديق مع الكفر. أي واحد يقول هذا كافر بلا شك، الذي يزعم أنه مصدق ومع ذلك يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتله ويبغضه ويبغض أنصاره، لا شك في كفره، وهذا الكفر اجتمع مع التصديق. إذن لا، ليس بصحيح أن الإيمان هو مجرد التصديق أو التصديق المجرد. فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، هكذا قال، ولا الكفر هو التكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة، عند شيخ الإسلام لفظة زيادة، وامتناعا بلا تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا. الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا، ولا يكفي مجرد التصديق، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان. شيخ الإسلام يعني هذه يزيد فيها عبارة موضحة لها، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان، كما كان الامتناع من الانقياد، الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر. كان هو لم ينقد وامتنع عن الانقياد مع أنه مصدق فكان كافرا، فكذلك إذا أتى بالإسلام، نقصد هنا الإسلام العمل الظاهر، إذا أتى بالإسلام مع التصديق يكون مؤمنا. بقية كلام شيخ الإسلام، كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر، فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما منقادا للأمر، وهذا هو العمل. أقول عبارة مرة ثانية تكملة هذه العبارة في الفتاوى، ولا يكفي مجرد التصديق، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان، كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر، فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما منقادا للأمر. المنقاد للأمر هذا هو من؟ هو الذي يعمل. يقول وهذا هو العمل، وهذا هو العمل. إذن هذا وجه لدخول العمل في مسمى الإيمان، هذا موجود في مجموع الفتاوى في صفحة 292 هذا النقل. ثم الآن سننتقل مرة ثانية للرد على دعوة الترادف بتسليم الترادف، بتسليم الترادف. كما قلت هناك نوع من التقديم والتأخير في الرد. انتهينا الآن من الرد على شبهتين، الأولى الشبهة الأولى بدعوة في دعوة الترادف، الرد عليها بمنع الترادف في اللفظ في المعنى في الاستعمال. الشبهة الثالثة في قولهم بأن الكفر والتكذيب إلى آخره. سيرجع الآن للرد على دعوة الترادف من وجه آخر، من طريق التسليم، تسليم الترادف. لو سلمنا لكم أن الإيمان هو التصديق، لو سلمنا لكم بأن الإيمان هو التصديق مرادف للتصديق، والرد هنا سيكون من سبعة أوجه. الوجه الأول مضى في أول الكلام، وهو أنه لو صح الترادف في موضع فليس بشرط أن يصح الترادف في كل المواضع، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني سيبدأ به الآن الكلام هنا، قال ولو سلم الترادف أو سلم الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضا. إذن هذا الوجه الثاني، الإيمان هو التصديق، نعم، والتصديق كما يكون في القلب يكون أيضا بالأفعال ويكون بالأقوال، كما ثبت في الصحيح وهذا مأخوذ من مجموع الفتاوى السابع صفحة 293 كما ثبت في الصحيح يعني في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر والأذن يزني وزناها الأذن تزني وزناها السمع إلى أن قال طبعا بقيته واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. إذن هذا تصديق يعني تصديق بالأفعال. إذن هو التصديق الآن وهذا كلام الهروي ذكرناه من قبل كلام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي أن التصديق يكون بالقلب وباللسان وبالأفعال. ثم قال وقال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي يعني بالحلية الظاهرة ولا بالتمني واحد يتمنى أن يكون مؤمنا ولكنه ما وقر في الصدر عن شيخ الإسلام هناك في القلوب عبارة الفتاوى في القلوب وصدقته الأعمال. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني يعني ليس الإيمان بالدعاوى والكلام ولكنه ما وقر في الصدر أو في القلب وصدقته الأعمال. بقية كلام الحسن من هناك في صفحة 294 من فتاوى فالعمل يصدق العمل يصدق أن في القلب إيمانا وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إيمانا. يعني بقية كلام شيخ الإسلام هناك يعني تعليقا على أثر الحسن لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر. إذا كان القلب فيه إيمان انعكس ذلك على الجوارح كما في الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يقول لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم انتفاء اللازم اللي هو العمل يدل على انتفاء الملزوم اللي هو الإيمان الباطن والتصديق المدعى. هكذا في مجموع الفتاوى هذا تعليق لشيخ الإسلام على كلام الحسن. ثم سننتقل إلى الرد الوجه الثالث في الرد ولو سلمنا بالتصديق ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص وهذا موجود في الجواب الثاني لشيخ الإسلام مجموع الفتاوى 7296 ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص يعني يقصد ليس تصديقا بكل شيء وإنما تصديق مخصوص إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث تصديق مخصوص لم نؤمر بتصديق مطلق صدق أي شيء لا إنما هو تصديق مخصوص يعني هذا على وجه التسليم بالترادف إنه التصديق نعم هو تصديق لكنه تصديق مخصوص بأشياء مخصوصة ليس مطلقا وإنما مقيد كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم يعني المؤلف يقول كما قد تقدم لأنه سبق أنه هو قال في عندي صفحة طبعة الرسالة صفحة 515 في قضية التصديق المخصوص فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة الصلاة في اللغة الدعاء لكنها في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم كذلك الحج والصيام على ما ذكرناه الشارح يشير إلى ما تقدم وما ذكره هو. هذا الكلام مأخوذ من مجموع الفتاوى يقول شيخ الإسلام في قضية التصديق المخصوص صفحة 297 كما أن الصلاة دعاء مخصوص والحج قصد مخصوص والصيام إمساك مخصوص وهذا التصديق له لوازم، التصديق هذا له لوازم، صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق، صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق. إذا جاء الإيمان بدون ذكر العمل فتدخل فيه الأعمال بطريقين، إما بطريق اللزوم أو التضمن، بطريق اللزوم أو التضمن. يقول الشيخ: فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، ويبقى النزاع لفظيا، هل الإيمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم؟ بالتضمن أو باللزوم. نعم. نرجع إلى هذا الوجه الذي معنا من أوجه التسليم بالترادف. يقول: ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها، كما قد تقدم قرأنا كلام الشيخ الآن في هذه المسألة. ثم يقول: وليس هذا نقلا لللفظ، هذا مأخوذ أيضا من الفتاوى 7298 وأيضا في السابع صفحة 127، وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له. هذه سنحتاج إليها في آخر هذه الأوجه، لأن سيأتينا وجه آخر، آخر وجه في الرد أن هذا من باب النقل، لكن هو وجه ضعيف من باب التسليم والتنزل، لكن الصواب أن هذا ليس نقلا لللفظ ولا تغييرا له. يقول الشيخ: فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص. طبعا مطلق يعني ممكن نقول أمام مقيد، لأن الخاص ضد العام، لكن أحيانا يكون هناك تجوز في مثل هذه التعبير. لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص أو بإيمان مقيد. وصفه وبينه، وصفه الشرع وبينه، والنصوص مليئة. هناك كلام لشيخ الإسلام أن فصل عقده في هذا الأمر، أن يعني أكثر شيء ذكر في القرآن الكريم وفي السنة لفظ الإيمان وبيان الإيمان وأمور الإيمان. يعني نحن لا نحتاج لكل هذا الكلام في إيجاد إشكال حول لفظ الإيمان ومعنى الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخره. آيات كثيرة جدا، وحديث الإيمان بضع وستون شعبة على قول لا إله إلا الله، وأدناها لما تطلع على الطريق، والحياء شعب من الإيمان، وفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون من الإيمان بالله وحده؟ شهادة لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الصوم، أن تؤدوا الخمس من المغنم إلى آخره. نصوص كثيرة جدا في بيان الإيمان، لأن الله جل وعلا لم يكن ليدعنا لعقولنا لنبحث عن الإيمان الذي أمرنا به، وإنما أمرنا بإيمان مخصوص موصوف في النصوص. لكن كما قلت، الإشكال في الاعتقاد ثم الاستدلال، يعتقد ثم يستدل، كما قلت لكم من صنيع الرازي، الرازي مع ذلك الاعتقاد الذي عنده يتهم إمام الشافعي بالتناقض في هذه المسألة. لماذا؟ يعني يتهم إمامك الشافعي بالتناقض، لأن الشافعي ذكر في كتاب الطهارة من الأم أن الإيمان قول وعمل ونية، والرازي على مذهب الأشاعرة، وإن شئت أن تقول على مذهب حسن القول الأول، أنه التصديق. فيستغرب من إمامه أن يقول هذا الكلام، ولكن الشافعي إمام وحكى الإجماع على ذلك. لكن الرازي لما كان يمشي خلف قضية الاعتقاد ثم الاستدلال، فيصل الأمر به لأنه يتهم إمامه الشافعي بالتناقض، لأنه حكى الإجماع في هذه المسألة أن الإيمان عند السلف قول وعمل ونية، وكلام الشافعي في أول كتابه في الأم في كتاب الطهارة. يقول: بل بإيمان خاص وصفه وبينه. فالتصديق الذي هو الإيمان التصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له للإيمان في العموم والخصوص. لو يعني تنزلنا معهم بأن الإيمان والتصديق، نقول هذا التصديق العام، لكن هناك تصديق خاص لا بد منه أمر به الشرع. وهذا الكلام خذ من كلام شيخ الإسلام، أخذ فقط بعضه في الوجه العاشر، يقول في آخره: فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للسان، من غير تغيير اللسان ولا قلبه، بل يكون الإيمان في كلام الشارع، هذه المسألة مهمة، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص. العام هنا على باب على تسليم التنزل هو التصديق، والخاص ما هو مذكور في الشرع من أحكام الإيمان وأوصاف الإيمان. يقول: كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، حيوان أنه ناطق، هذا الآن سيأتي في كلام الشيخ. فلا يكون نرجع لكلام ابن أبي العز: فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان ولا قلبه. يعني الشارع لم يغير هذا اللفظ، معنى هذا اللفظ، ولم يقلب معنى الإيمان، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص. العام هنا معناه التصديق، والخاص سيكون معناها القيود الشرعية ومنها الأعمال، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق. طبعا المعنى العام المشترك الحيوانية، هذا في الجنس، والنوع يعني هذا الجنس جنس الحيوان تحته أنواع، الإنسان نوع، والدواب نوع، أو الفرس نوع، والطيور نوع، فهم يشتركون في المعنى العام أو في الجنس اللي هو الحيوانية، ويتميز الإنسان بالنطق والعقل. طيب، ثم سينتقل الآن لوجه آخر، أو لأن التصديق التام، هذا موجود في الفتاوى في السابع صفحة 122، هذا أيضا تابع على فرض التسليم، لأن يعني قلنا هذه سبعة أوجه، أو لأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح. يعني التصديق التام مستلزم لعمل. هل يتصور أن يوجد إنسان عنده تصديق تام في قلبه ولا يعمل؟ هذا لا يتصور. هل يتصور أن يوجد إنسان عنده تصديق، التصديق المطلوب في قلبه، ولا يقر بالشهادتين بدون عذر؟ هذا لا يتصور. يقول الشيخ في هذا الوجه: أو لأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح. أعمال القلوب كما قلنا الانقياد والتعظيم والمحبة، هذه أعظم أعمال القلوب، مع الإخلاص والنية، وبعد ذلك يأتيك الخشية والخوف والرجاء إلى آخره، وأعمال الجوارح كالصلاة والصيام والحج والجهاد إلى غير ذلك. يقول: فإن هذه لوازم الإيمان التام، هذه لوازم لأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. انتفاء اللازم اللي هي أعمال القلب والجوارح دليل على انتفاء الملزوم اللي هو التصديق التام أو التصديق الباطن. هذا هو الوجه الرابع، موجود في أوجه الرد. يقول: ونقول إن هذه اللوازم، يعني سواء أعمال القلوب أو الجوارح، تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى. هذا تابع للوجه الماضي، قلنا بأنه إذا أطلق لفظ الإيمان دخل فيه الأعمال ودخل فيه الإسلام، وإذا قيد أو حصل العطف كان كل بحسبه، كما سنوضحه في إن شاء الله في مبحث العطف الذي سيأتي في آخر المبحث. الوجه الذي بعد ذلك وهو موجود في السابع صفحة 128: أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما على التسليم بالترادف، أن الإيمان والتصديق نمشي هذا، لكن الشارع زاد فيه أحكاما وزاد فيه أعمالا، هذا على تسليم بالترادف. الوجه الذي بعد ذلك وهو موجود في مجموع الفتاوى 7298، يعني في مكان آخر: أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي، فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي. وذكرنا التعليق على مسألة المجاز في الدرس الذي مضى أو الذي قبله، وأنهم أدخلوا المجاز في كل شيء في مسائل الأسماء والصفات يتوصلوا للنفي والتعطيل، وأدخلوها حتى هنا في مسائل الإيمان حتى يتوصلوا إلى إخراج العمل من الإيمان، وهذا يدل على خطورة المجاز الذي لم يتكلم به لا الصحابة ولا السلف الأول ولا أئمة اللغة، لم يذكروا سيبويه في كتابه الكتاب، ولم يذكروا الخليل بن أحمد ولا كبار اللغويين، وهذا مبحث طويل لن نقف عنده، ولكن نقف هنا وقفة مهمة في قضية قوله: أو يكون الشارع استعمله في معناه المجازي، فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي. في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 579 مسألة في قضية شيخ الإسلام في هذا الموطن يأتي بعبارة موضحة لقضية النزاع اللفظي، يقول صفحة 579: وقيل لمن قال، طبعا هذا الآن يعتبر في الإيمان الأوسط، وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز، يعني هو يقول دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز، لأنك تأتي بالنصوص: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت، هذه واضح أن الأعمال داخلة في الإيمان، يقول لك هذا مجاز، الإيمان بضع 60 شعبة كذا، يقول لك هذا مجاز. يقول الشيخ: قيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز: نزاعك لفظي. كيف ذلك؟ انتبه الآن لهذه النقطة لأنها دقيقة جدا. فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب، أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطل. فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا، لكن هم لا يعترفون بهذا، هم يقولون الأعمال لابد منها، لكن لو لم يأتي بالأعمال فإن إيمانه المستقر في قلبه كامل الذي هو التصديق. هم يقولون بأهمية العمل، وأن ترك العمل معرض للوعيد والتهديد، وأنه تحت المشيئة، لكن لا يلتزمون بهذا اللازم. يعني هذا يفسر كلام شيخ الإسلام قضية النزاع اللفظي، لأنه في مواطن يقول كثير من النزاع لفظي، وفي بعض المواطن يقول أكثره لفظي، وفي بعضه يقول منه لفظي ومنه معنوي. هنا شيخ الإسلام يوضح متى يكون النزاع لفظيا، إذا التزموا بهذا اللازم. مرة ثانية العبارة: قيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز: نزاعك لفظي. فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم، يعني عدم وجود الأعمال، موجبا لعدم الملزوم، يدل أنه الإيمان الذي في القلب ليس صحيحا، فيلزم من عدم هذا الظاهر، يعني عدم الإتيان بالأعمال الصالحة، عدم الباطن. تكلم واحد تقول تعالى صلي، يقول لك الإيمان في القلب، إذا كان الإيمان في القلب تعالى صلي. واحد مثلا بيشرب سجارة تقول له يا أخي يعني اتق الله وكذا، يقول لك يا أخي الإيمان في القلب، يعني السجارة دي هتدخلني النار. لو كان الإيمان الذي في القلب هذا صحيحا وتاما يلزم منه الإتيان بالأعمال الصالحة ويلزم منه صلاح الجوارح. لو كان القلب منيرا هذا النور سينعكس على الجوارح والعكس بالعكس، انعداما أو قلة. يقول فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا. إذن ليس الأمر بالإطلاق كما ذكر الرب العز في أول الكلام، لأن شيخ الإسلام في هذا الموطن المهم جدا يفسر متى يكون النزاع لفظيا. نختم هذا بالوجه الأخير، أو أن يكون قد نقله الشارع. هذا في المجلد السابع، هذا الوجه صفحة 129. إذن هذا هو الوجه الأخير في تسليم الترادف، هو وجه ضعيف جدا لأن الشارع لم ينقل هذه الألفاظ ولم يغيرها، بل استعملها، استعمل المعنى الذي جاءت به وقيدها وأتى لها بأوصاف لابد منها كما سبق قبل قليل. يقول هذه أقوال لمن سلك هذا الطريق، يعني طريق التسليم بالترادف. هذه أقوال لمن سلك هذا الطريق، يعني طريق التسليم بالترادف. إذن هذه الآن سبعة أوجه. الوجه الأول أنه لو صح الترادف في موضع لا يصح في كل المواضع. الثاني أن التصديق يكون أيضا بالأفعال. الثالث أن هذا التصديق مخصوص ليس تصديقا عاما. الرابع أن التصديق التام يستلزم العمل. الخامس إذا سلمنا بالتصديق فإن الشارع فيه زاد الشارع فيه أحكاما وشرائط. السادس أنه كذلك لكن الشرع استعمله في معناه. المجازي الأخير أنه نقل، وهذا الوجه كما قلت ضعيف لأن الشارع لم ينقله ولم يغيره. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.